أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا؟ قلنا إن المقصود من الشرط شرط الأمر والتكليف وليس شرط المأمور به من قبيل الطهارة للصلاة، بحيث يكون المعنى في المسألة هو السؤال عن جواز الأمر بالشيء مع علم الآمر بأن شرط وجوده ومقدمة تحققه مفقودة، كالأمر بالصلاة مع عدم كون المأمور متطهرا. فإن جواب هذا السؤال واضح، وهو الجواز والإمكان، فيأمر بالصلاة ويجب عليه تحصيل الشرط. وقلنا أيضا إنه ليس المقصود كل أو كل شرط الأمر والتكليف، بل بحسب مراجعة الكلمات وما صرح به بعض الأساتذة أيضا، إن المقصود خصوص شرط القدرة أو ما يرجع إلى شرط القدرة، مثلا طهارة المرأة في نهار الصوم شرط في صحة صومها، من دونه تكون عاجزة فاقدة للقدرة على الصوم ولو بحكم الشارع. هذا هو المقصود، ليكون مرجع السؤال إلى أنه هل يجوز أمر الآمر بشيء مع علمه بفقد شرط القدرة على الشيء، ومن شروط الأمر والتكليف أن يكون قادرا. قلنا أيضا إنه يحتمل في عنوان المسألة احتمالان: الأول أن يعود ضمير لفظة شرطه على لفظة الأمر بما لها من المعنى من دون تغيير، على ما هو الأصل والقاعدة في رجوع الضمير على الاسم الظاهر. مقابل ذلك أن يراد رجوع الضمير على الاسم الظاهر بمعنى آخر الذي يعرف بالاستخدام. هذا الثاني قلنا هو على نحوين: الأول يكون رجوعه عليه بمعنى آخر، أصل المعنى مختلف ولو بالعموم والخصوص، كآية المطلقات على ما أوضحته سابقا، لكن هذا الاحتمال ليس هو المحتمل، أو هذا الوجه ليس هو المحتمل في عنوان المسألة، بل الوجه الآخر من الاستخدام، وهو أن يرجع عليه بنفس معنى من دون تغير في أصل المعنى، فيكون التغير أو المغايرة المفروضة بين الراجع والمرجع، بين الضمير والاسم الظاهر في المعنى، هي مغايرة مراتب المعنى. فالمراد من الاسم الظاهر مرتبة، ومن الضمير حيث يرجع عليه أن يرجع عليه بمرتبة أخرى، وذلك حيث يكون للمعنى أكثر من مرتبة، كما في الأمر الذي هو مأخوذ في عنوان المسألة، فإن له مرتبتين: مرتبة الإنشاء، مرتبة صوغ التكليف في قالب اللفظ وجعله على موضوعه من دون تبليغه إلى المكلفين للعمل بسبب عدم مجيء ظرفه المناسب، عدم توفر شرائطه. ومرتبة الفعلية وهي بعد ذلك، حيث يبلغ بعد أن صيغ وأنشئ وجعل كقانون إلى المكلفين بداعي العمل، فيقال افعل ويبعث نحو العمل، أو لا تفعل ويردع أو يبعث نحو ترك العمل على اختلاف معنى النهي. إذا أريد هذا النحو في العنوان بحيث يكون المعنى السؤال عن أنه هل يجوز أن يأمر الآمر بشيء أمرا بمرتبة الإنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة الفعلية، فهذا لا إشكال في أنه جائز، ممكن، وهو واقع في العرف والشرع. وذكرنا أمس مثالين من العرف والشرع. في العرف: أوامر الجندية لمن بلغ سن 18، حيث يقال كل من بلغ هذه السن فعليه خدمة الجندية سنة مثلا، فيبلغ هذا القانون ويكون كثيرون من المكلفين لم يبلغوا السن بعد، فيكون بحقهم إنشائية، فإن التبليغ حيث لا يتوفر شرطه لا ينافي الإنشائية. وما قلته من أن الشارع يبلغ بداع الأعمال فيصير فعليا، إنما يكون فعليا من جهة الشارع أنه بلغ بداع العمل في المورد القابل، يعني من يتمكن من العمل. أما الذي دون السن وليس مطلوبا منه، وبالفرض وتبعا للملاك لا يتمكن من هذا العمل، لا يتأتى منه، لذلك لم يطلبه الشارع منه، فهذا فاقد للشرط والحق في حقه والخطاب في حقه إنشائي. فهو إنشائي والشارع عالم بفقد هذا شرط الفعلية، الشارع يعني الآمر في هذا المثال، لأن الحكومة عندما تصدر مثل هذا القانون تعلم أن كثيرا من الشبان دون السن. كذلك في الشرع: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إنما يكون فعليا في حق المستطيع، هناك هو صالح للتحريك والبعث نحو العمل، أما غير المستطيع فهو كأنه لم يبلغ في حقه فعلا، وإن كان له فائدة أنه لاحقا إذا صار مستطيعا يستفيد من نفس الخطاب والبلاغ ولا يحتاج إلى بلاغ آخر. فالشارع بلغ هذا وأكثر الناس ليسوا مستطيعين، والخطاب إنشائي في حقهم وهم فاقدون لشرط الفعلية وهو عالم بذلك. هذا واقع، والوقوع أدل دليل على الإمكان، فإذا أريد هذا المعنى فهو جائز بل هو واقع. وأما إذا أريد المعنى الأول وهو عود الضمير على الظاهر بما له من معنى من دون تغاير ليكون المقصود في محل الكلام أنه هل يجوز أن يأمر الشارع والآمر بأمر بمرتبة الفعلية مع علمه بانتفاء شرط فعليته، ليكون من قبيل أن يقول حج إذا استطعتم، ويريده من غير المستطيع على نحو الفعلية ويبلغه إليه بداعي عمله وتحريكه وبعثه مع علمه بأنه غير مستطيع وأنه لا يتمكن من التحرك نحو هذا الفعل. إن أريد هذا ففي هذا نقول لا يجوز. وكنت أشرت أمس إلى أن الإمكان بمعنى الوقوع ويقابله الامتناع كذلك، وبمعنى الإمكان الذاتي ويقابله الامتناع كذلك، والذاتي كون الشيء في نفسه يقبل الوجود، والامتناع أن يكون في نفسه لا يقبله يتحتم فيه العدم مثل شريك الباري. والوقوع أن يكون الشيء بعدما فرض في نفسه يقبل الوجود ممكنا ذاتان، أن يكون لو وقع بالفعل لا يترتب عليه لازم فاسد ومحذور ويلزم منه وجود ممتنع، فإنما يلزم من وجوده وجود شيء ممتنع لا يقع ولا يوجد، وإلا كان معناه وجود الممتنع الذي يلزم منه، فلا يقع وإن كان في نفسه على حد سواء بالقياس إلى الوجود والعدم وقابل للوجود. فأن يكون في نفسي لا يلزم من وجوده أمر ممتنع، هذا الممكن وقوعا، ويقابله الممتنع وقوعا هو الذي يكون في نفسه بحيث يلزم من وجوده أمر باطل ممتنع محذور محال. وإذا كان هذا في فعل الفاعل المختار يعبر بممتنع وقوعا، ويعبر أيضا بقبيح يقبح على الفاعل أن يفعل كذا مما يلزم من وجوده كذا من قبيل الدور أو التسلسل، أو بالنسبة للفاعل المختار حتى من قبيل اللغوية أو الظلم والتكليف ما لا يطاق وأمثال ذلك. محل الكلام في الإمكان والوقوع، في الإمكان والامتناع الوقوعيين لأمرين: الأول أن صدور أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه من الواضح البديهي أنه ليس من الممتنعات الذاتية، وليس هو من قبيل اجتماع النقضين أو شريك الباري أو ما هو بنفسه دور أو تسلسل أو اجتماع ضدين وأمثال ذلك. الثاني أن حمل النزاع على الإمكان والامتناع الذاتيين بعيد عن سياق كلمات المتنازعين، فإنك تجدهم في مقام الاستدلال على مختارهم كالامتناع يستدلون بأنه يلزم من أمر الآمر مع علمه بفقد الشرط الظلم والتكليف بما لا يطاق، وهذا يناسب البحث الوقوعي كما عرفنا كلا الإمكانين الوقوعي والذاتي. من هنا عندما يختار المصنف كما ستعرف في هذا الاحتمال الأول، وهو أن يرجع الضمير على الاسم الظاهر، عندما يختار الامتناع إذن هو ممن يقولون بالامتناع، لأن هذا قول بالامتناع في محل النزاع، وهو الإمكان وقوعا، يمكن وقوعا أو لا، يقول لا يمتنع، فهو قال بالامتناع في محل النزاع، إذن هو من أرباب القول بالامتناع، وإن قال بالإمكان ذاتا فلا يصح أن ينسب إليه أو إلى من هم مثله في القول بالامتناع وقوعا مع القول بالإمكان ذاتا، لا يصح أن ينسب إلى هؤلاء أنهم من أرباب القول بالإمكان، بزعم أن محل النزاع هو الإمكان والامتناع ذاتا، ومن يختار الإمكان هنا فهو من القائلين بالإمكان وإن قال بالامتناع وقوع. قد ظهر بطلان هذا مما بينا من أن محل النزاع ليس الذاتي منهما بل الوقوعي، والعبرة في نسبة الشخص إلى أرباب قولين بملاحظة ما يختار في محل النزاع، والمصنف اختار الامتناع وقوعا أي في محل النزاع، فهو من الامتناعيين. بعد هذا أعود إلى الاحتمال الأول فأقول لو أريد من ضمير شرطه ما هو معنى لفظ الأمر الظاهر بتمامه من دون تغير واختلاف على القاعدة، ليكون المقصود بحسب المناسب للمسألة، السؤال عن جواز أن يأمر بشيء أمرا فعليا مع علمه بانتفاء شرط الفعلية، كأن يطلب الحج بالفعل من غير القادر وغير المستطيع. إذا كان هذا هو المقصود فنقول إن هذا لا يجوز، لا يقع، ممتنع، والدليل عليه أن العلة التامة لوقوع مثل هذه الأمر هذه الأوامر أو هذا الأمر، يعني مع العلم بفقد الشرط، مع اتحاد المرتبة، مرتبة الأمر الصادر ومرتبة الأمر الفاقد للشرط وهي الفعلية فيهما، العلة لصدور مثل ذلك مركبة من جزئين، جزء مرتبط بنفس الشارع الآمر وهو فعله، لأن إصدار الأمر عبارة عن إنشائه من قبله وتبليغه، ينشئه يجعله على الموضوع ويبلغه للمكلفين بداعي العمل، هذا معنى مرتبة الفعلية. وإذا شئت أن تقول، وأحيانا تختصر المراتب، قد لا يكون الشارع شرع في رتبة سابقة مثلا، يمكن أن يكون شرع في رتبة سابقة وحفظ هذا بمرتبته الإنشائية، ويمكن أن يشرعه في اللحظة مباشرة على وجه فعلي فتندك مرتبة الإنشاء وصوغ التكليف في قالب اللفظ وبصورة القانون العام في مرتبة فعليته. يمكن كلا الأمرين في العرف، ممكن في الشارع يمكن أن يقال مثلا إن الشارع علام الغيوب، ولا بد أنه في علمه وفي لوحه المحفوظ منذ الأزل لهذا الزمان ولهذا الظرف ولشريعة الإسلام قد قرر وشرع كيت وكيت من الأحكام وحفظها هناك. نعم، لكن من قال إن كونه في اللوح المحفوظ يجعله على نحو الإنشاء مثلا؟ على كل، إلا أن يقال هذا يستدعي الالتزام بمرتبة أخرى قبل الإنشاء، بين مجرد الاقتضاء ووجود المقتضي في الواقع وبين الصوغ والإنشاء رتبة صورة الحكم على المقتضي في اللوح المحفوظ. يمكن، يعني لأن اللوح المحفوظ صورة علمه تعالى، فهكذا في علمه من دون تشريع، لعله يمكن هكذا. فلا نقول إنها مرتبة، إنها علمه بأن مثل هذا المقتضي يقتضي مثل ذاك الحكم، وإذا شرعنا إن شاء الله وأنشأنا سننشئ على هذا النحو. إذن يمكن أن يقال إنه يستغني عن مرتبة الإنشاء ويشرع مباشرة، فيكون الصادر منه إنشاء وتبليغ على المنبر مباشرة الآن، ينشئه في الجلسة الآن، حان ظرفه أو سئل عنه وظرفه حائن ونحو ذلك، فأنشأ إنشاء يبلغ مباشرة، أنشأه الآن على لسانه أمام الموجودين، فحصل البلاغ به وكان بداعي العمل لفرض توفر شرطه وظرفه. مهما كان ما ينسب إلى الشارع، مجرد البلاغ في مرحلة الفعلية بداعي العمل أو الإنشاء والبلاغ كذلك مندكين، هذا فعل الشارع هو جزء علة صدور وتحقق الأمر. قد تسأل، وهل وراء فعله وإنشائه أو إبلاغه شيء آخر يصدر؟ نقول نعم، لابد من توفر شرط أن يأمر، فإن الأمر تكليف، ومن شرائط التكليف أي الفعل أمور، منها ما هو الشرط في محل الكلام في المسألة، وهي القدرة. فإذا لم يكن قادرا لا يجوز أن يأمره ويكلفه. إذا لكي يصدر الأمر ويتحقق في الخارج، لابد أولا من فعل الشارع، ثانيا لابد من توفر شرط هذا الأمر، كما فرضناه أنه شرط الأمر والتكليف، وهي القدرة في المكلف. حينئذ يصدر أمر على وجه الفعلية. لو كان على وجه الإنشاء كان أمره سهلا، فإنه لا يريده منه، ولذلك هذا الدليل لا يتأتى في اختلاف المرتبة، لكنه فرض على نحو الفعلية على الاحتمال الأول في إرجاع الضمير، فطلبه منه فعلا بحيث يحركه نحوه من شرطه أن يكون قادرا. فالعلة لصدور الأمر مركبة من هذين الأمرين والجزئين، والمفروض انتفاء أحدهما وهو شرط الأمر، والمركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، فتنتفي العلة التامة لصدور الأمر، لوجود الأمر الفعلي. فلو أن الشارع حينئذ أصدره لكان أصدره وأوجده من دون علته التامة. وإذا شئت قلت علته التامة فعله والجزء الآخر القدرة، فلو أصدره من دون قدرة لكان ظالما له، لأنه يكلفه بما لا يقدر عليه ولا يطيق، ولا يمكن أن يوجد المعلول من دون علته التامة. طبعا في العلل الموجبة نقول لا يمكن بمعنى لا يتحقق حتما، لكن في الفعل المختار قد نقول أوجده مع أن الشرط غير متوفر، لأنه ممكن ذاتا، غير ممتنع وجوده ذاتا كما قررنا، لكنه لا يقع من الفاعل الحكيم لقبح عليه. فلو أوقعه كان من جهة لغوا، لأنه لا يرجى منه تحقق شيء، فإن المكلف غير قادر. من جهة أخرى يمكن أن يقال كان ظلما وتكليفا بما لا يطاق. بهذا الاعتبار أو ذاك يقول يستحيل أن يقع من المكلف والآمر الحكيم مثل هذا التكليف. قلت هذا الدليل لا ينطبق مع اختلاف المرتبة، فإن المفروض مع الاختلاف أن الآمر أوجد أمرا بمرتبة الإنشاء، وما علم انتفاء شرطه هو الأمر بمرتبة الفعلية، فما أوجده وهو الذي بمرتبة الإنشاء وجد بعلته التامة، إذ ليس القدرة المفقودة جزء علته حتى يضر فقدها بتحقق العلة التامة. وما لم يتحقق فيه العلة التامة وهو فاقد الشرط أي الأمر الفعلي مرتبته الفعلية، لم يوجده الشارع بحسب الفرض، فلا هنا تحقق شيء من دون علته التامة، ولا في الإنشاء تحقق شيء من دون علته التامة، وإن كان هناك لم يتحقق شيء وهنا تحقق شيء بعلته التامة. في الحالين لم يوجد شيء بلا علته التامة، هذا الدليل لا ينطبق هناك. ثمرت هذه المسألة تظهر في مثل امرأة هي عند طلوع الفجر طاهر من الحيض، ويجب عليها الصوم، فصامت ثم فاجأها الحيض في أثناء النهار، وكانت قد أفطرت عمدا قبل أن تبتلى بالحيض. فلو فرضنا القول بجواز وإمكان صدور أمر وتكليف فعلي مع العلم بانتفاء الشرط، كانت هذه المرأة مكلفة عند الفجر وإلى أن يطرأ الحيض بالصوم بمقتضى الأدلة العامة، كتب عليكم الصيام شامل لهذه المرأة، فإنها طاهر في يوم الصوم، وعلم الشارع بطرو الحيض في الأثناء المفروض أنه لا يمنع من إصدار الأمر وتكليفها لأننا بنينا على الجواز والإمكان، فيشملها هذه الأدلة العامة وتكون مكلفة بالصوم. وبما أنها أفطرت قبل طرو الحيض فهي قد أفطرت عمدا في صوم واجب، لأنه على هذا التقدير عند طرو الحيض لا ينكشف أنها لم تكن مكلفة بالصوم من أول الأمر ولا موجب له، إذ الفرد إمكان توجيه الخطاب والتكليف مع العلم بانتفاء الشر، والخطابات موجودة ولها عموم وإطلاق يشمل هذه الصورة، فتحمل عليه ويكون مكلف بالصوم من الفجر إلى حين طرو الحيض، وإذا طرأ الحيض فمن حينه يرتفع التكليف، لأنه ينكشف أنه لم يكن تكليف من الأول، فبإفطارها في هذا الوقت تكون قد أفطرت في صوم واجب إفطارا عمديا، فتكون عاصية معصية حقيقية لخطاب حقيقي واقعي، وتستحق عقاب المفطر عمدا وعليها كفارته. وأما إذا قلنا كما اختار المصنف بامتناع توجيه مثل هذا الأمر، فهذه المرأة واقعا لا يشملها خطاب كتب عليكم الصيام، لأنه في علم الله هي تحيض، ومع كونها تحيض في الأثناء ولا يتوفر الطهارة في تمام اليوم الذي هو الشرط لتكون قادرة على الصوم، يقبح بحسب ما بنينا عليه أن يكلف الشارع هنا بالصوم تكليفا فعليا، فلا تكون مشمولة بهذه الخطابات. وإذا لم تكن مشمولة بها، فإذا أفطرت عمدا كما في الفرض لم تفطر في صوم واجب عليها، ولم تعصي معصية حقيقية لخطاب واقعي حقيقي، ولا يجب عليها كفارة أيضا. نعم، هي لما كانت عند الفجر طاهرة فعلا وبحسب الظاهر الطهارة الموجودة تبقى وتستمر، كانت بحسب اعتقادها بوجود طهارة تبقى مكلفة بالصوم، فهنا تكليف اعتقادي باعتقادها، ومع ذلك مع اعتقادها بالتكليف بالصوم في كل المدة في كل النهار أقدمت في بعضه قبل طرو الحيض على مخالفة هذا التكليف، ثم لما حاضت انكشف أن اعتقادها كان مخالفا للواقع وأنه لم يكن تكليف واقع، لأنه بناء على عدم إمكان توجيه التكليف، ففي علم الشارع هذه لا تشملها هذه الخطابات ولا تكليف لها مدام يعلم، لم يخاطبها مدام يعلم أنها تحيض في الأثناء، فطرو الحيض يكشف لمن لم يكن يعلم عن هذه الحقيقة وأنه لم يكن تكليف، ويتبين أنها لم تخالف تكليفا واقعيا مخالفة ومعصية حقيقية، فهي ليست عاصية لتكليف واقع بالصوم ولا مفطرة فيه عمدا وليس عليها كفارة، ولكن هي متجرية إذا اعتقدت بوجود التكليف ومع ذلك خالفت وانكشف الخلاف. نظير من يعرف حرمة شرب الخمر ويعتقد أن هذا المائع خمر يلزم من هاتين المقدمتين معرفة الكبرى يحرم شرب الخمر وهي معروفة ومسلمة، والاعتقاد بالصغرى وهي أن هذا خمر يلزم الاعتقاد بثبوت حكم الخمر، لهذا يجب اجتناب هذا. فهي الآن تعتقد النتيجة تتبع أخص المقدمتين، مقدمة واضحة معلومة مسلمة عند الكل ضرورية في الشرع يحرم شرب الخمر، مقدمة أخرى اعتقادية هي اعتقدت على خلاف الواقع أن هذا خمر، نتيجة تكون اعتقادية لا يقينية واقعية مسلمة. فيتعتقد الآن بوجود تكليف بوجوب اجتناب هذا، فلما تبين أنه خل بعدما شربت تبين أنها لم تعصي معصية حقيقية، المعصية الحقيقية للتكليف واقعي متعلق بالشيء الذي أقدمت على المخالفة فيه، لكنها عصت المعصية الحكمية المصطلح فيها بالتجري، يعني على مخالفة التكليف الاعتقادي، فيبنى حالها على المختار في مسألة التجري. إن قلنا إن التجري قبيح فعليا، هناك من يقول هو قبيح بقبح فاعل، بمعنى أن هذا العمل يكشف عن خبث وسوء نية في العبد يظهره إلى الخارج، لكن العمل هو شرب الخل، فيقولون لا يستحق عليه العقاب كالشيخ الأنصار رحمه الله وغيره مثلا كالمصنف، يذهب إلى أنه قبيح بقبح فعلي، الفعل قبيح فضلا عن قبح الفاعل، الفعل أيضا قبيح لأنه وإن كان شرب خلين إلا أنه شرب الخل الذي تمرد فيه على مولاه، اعتقد أنه خمر وبادر إلى شربه وأظهر خروجه على مولاه وتمرده عليه في هذا الفعل، يعني يكتسب عنوانا ثانويا غير عنوان خليته أو عنوان الفعل وكوني شرب خل، عنوانه الثانوي شرب الخل التمردي تمرد، فهو قبيح ويستحق عليه العقاب، يبنى على المختار. إذا قلنا قبيح بقبح فعلي يستحق معه العقاب، فهذا يستحق عقاب التجري، ويفترض أن يختلف عن عقاب إفطار الصوم عمدا، التجري على الإفطار دون نفس الإفطار مرتبة، كما أنه لا يترتب عليها كفارة لأنها لم تفطر عمدا في صوم مطلوب واقعا. هذه هي الثمرة في هذه المسألة. ثم إنك عرفت أنه على تقدير إرادة الاحتمال الآخر وهو اختلاف المرتبتين، عرفت أن ذلك أمر جائز بل واقع في العرف والشرع، وبينت لك أن الدليل الذي استدل به المصنف على الامتناع على الاحتمال الأول في العنوان لا يجيء على هذا الاحتمال الثاني، لكن ربما يورد عليه بإيراد آخر حاصله أنه إذا أصدر الأمر إنشائيا مع علمه بعدم توفر شرط فعليته وأنه لا يكون فعليًا لعدم قدرة المكلف بحسب الفرض على متعلقه، باعتبار أن النزاع هو فيما لو فقد شرط القدرة كما بينا، فمثل هذا الأمر لا يكون أبدا بداعي البعث والتحريك، إذ صدور أمر بداعي البعث والتحريك يحتاج إلى قابلية المورد المخاطب بهذا الأمر للانبعاث والتحرك، والعاجز فاقد شرط القدرة لا يمكنه التحرك. إذا لم يكن يمكنه التحرك لم يمكن تحريكه، فلا يمكن أن يصدر هذا الأمر بداعي البعث والتحريك، لا يكون أمرا بداعي البعث والتحريك، وحينئذ يشكل تسميته أمرا لما ذكرنا في محله من أن الأمر حقيقة ما يكون مصداق الطلب، الطلب الذي هو معنى الأمر، ما يكون مصداق الطلب والأمر حقيقة وبالحمل الشائع، إنما هو ما صدر بداعي البعث والتحريك بداعي الطلب، لأنه يريد متعلقه، لا ما يصدر من أمر بدواعي أخرى مثل التهديد والتعجيز والتسخير وأمثال ذلك، فإن ذلك كما قلنا لا يكون أصلا مصداقا للأمر والطلب، ويكون مصداقا لعنوان الداعي، يكون قوله افعلوا أو اعملوا ما شئتم تهديدا، وقوله كونوا قردة خاسئين تسخيرا، وقوله إني أرى في المنام أني أذبحك امتحانا، لأنه صدر بداعي الامتحان، لا يريد الذبح، يريد فقط أن يظهر حال المكلف من حيث الإطاعة والعصيان. ولذا جاز عندما صدخ الرؤيا رفع اليد عن هذا الأمر، فقال له قد صدقت الرؤيا انتهى لا تكمل، لأن الذبح نفسه لم يكن مطلوبا، لكن لا يستطيع أن يقول له الذبح ليس مطلوبا، فإن هذا مناف لقصد الامتحان، من السهل أن تقدم على مقدمات الذبح إذا كنت تعرف أنه ليس مطلوبا، وإنما الامتحان أن تقدم عليه وأنت تراه مطلوبا فيظهر حينئذ مقامك. إذن هذا لا يسمى أمرا على الحقيقة لفقده مقوم كونه أمرا وطلبا حقيقة، وهو كونه عن داعي البعث والتحريك. قلنا في الجواب لا يضر أن يكون لا بداع البعث والتحريك، وليكن حينئذ بأي داع آخر، وقد ذكرنا هناك أن الأمر يصدر بدواعي شتى، وأنت أشرت إليه الآن في تقريرك الإشكال، يكون بداع الطلب والبعث، ويكون بداع التهديد والتعجيز والتسخير والامتحان وغير ذلك من الدواعي المختلفة التي ذكرت هناك. الأمر لا ينحصر بأن يكون عن داعي البعث، يكون بدواعي مختلفة. نعم كما قلت لا يسمى حينئذ أمرا على الحقيقة، ولكن ما الإشكال؟ فليكن محل النزاع في هذه المسألة في الأمر أمرا لا على الحقيقة فاقدا لشرطه وهي القدرة، وبالتالي خاليا من داعي البعث والتحريك، إذ لا يمكن مع عدم القدرة بعث وتحريك. يكون النزاع في جواز إصدار أمر من غير داعي بعث وتحريك، مع العلم بفقد شرطه، على معنى إطلاق الأمر عليه بنحو من التوسع والمجاز، ولو لمشابهته ذاك في الصورة. كيف هناك يقول افعل وهنا قال افعل، من جميع الخصوصيات يتشابهان إلا أنه ليس بهذا الداعي، فتوسعان ومجازان وبالقرينة عليه. سمي أمرا في العنوان، وحقيقته ما ذكر، ولا مانع من هذا. ثم إنه بما ذكرنا ظهر أنه قد خلط البعض في المقام، فالبعض خلط بين شرط المأمور به وبين شرط الأمر، فجزم بالإمكان لبنائه على إرادة شرط المأمور به، والحال أنه بناء على إرادة شرط الأمر يمكن ولو على الاحتمال الأول في عنوان المسألة الذهاب إلى الامتناع، بل يتعين الذهاب إلى الامتناع. البعض الآخر خلط لبنائه في عنوان المسألة على أنها ذات وجه واحد واحتمال واحد، وهو الاحتمال الأول ورجوع الضمير على القاعدة إلى الاسم الظاهر بتمام ما له من معنى بلا تغيير حتى في المراتب، فقطع بالإمكان بالامتناع، ما أنك عرفت أن في احتمالا آخر، وأن يكون بالنحو الآخر الاستخدامي الذي عليه يقال بالجواز مثلا. هذا من جهة. وظهر أيضا بما ذكرنا إمكان إيقاع المصالحة بين المتنازعين، فيحمل كلام من ذهب إلى الإمكان على أنه بنى على كون العنوان بالنحو الاستخدامي والضمير راجع إلى الأمر بمرتبة أخرى من الذي قلنا إنه ممكن، ومن ذهب إلى الامتناع بنى على كون العنوان بالنحو الأول الوارد على القاعدة مع اتحاد المرتبة الذي عرفت أنه يختار عليه الامتناع. فهؤلاء يثبتون الإمكان في مورد أولئك لا ينفونه فيه، وأولئك يثبتون الامتناع في مورد الأولون لا ينفونه فيه، فلا تصادم بين الكلامين ولا نزاع حقيقة في البين إلا في الصورة. في الصورة تجد في مسألة بحسب الظاهر عنوانها واحد، قوم يذهبون إلى كذا وآخرون يذهبون إلى شيء آخر، فترى صورة نزاع. وأما في اللب والحقيقة فهؤلاء ليسوا متنازعين. ثم أمر هنا بالتأمل، لكن قال فتأمل جيدا، وعادة إذا كان التأمل جيدا لا يجعلونه إشارة إلى شيء، سواء جعلناه إشارة أو لا، يمكن في نفس الأمر أن يقال هذا التوجيه بالمصالحة لا يستقيم. أولا لأن كلمات المتنازعين تأبى عنه، وذلك أنهم رتبوا على هذا الخلاف ما ذكرناه من ثمرة، في مثل المرأة الحائض في الأثناء. ومن الواضح أن هذه الثمرة لا تترتب إلا على كون الأمر الصادر فعليا. لو لم يكن الأمر الصادر لمثل هذه المرأة فعليا ما جاز أن يقال بناء على الإمكان تكون مخاطبة فتكون عاصية ويجب الكفارة، لأن إذا لم يكن فعليا لا تكون عاصية، فإن الخطابات الإنشائية ليس لها إطاعة وعصيان. وبناء على الامتناع لا يكون، لا على كل حال لا يكون، بل تكون متجرية. لا، حينئذ لا تكون متجرية، لأنها اعتقدت بشمول التكليف الإنشائي لها، والتجري على الإنشاء ليس معصية، كما أن عصيانه ليس معصية حقيقية. هذه الثمرة تترتب بعد الفراغ عن كون الأمر الصادر فعليا. فمقصود المتنازعين التنازع في أن الأمر الصادر فعليا مع شرط، مع انتفاء شرط فعليته، هذا ممكن أو لا. ثانيا، إن هذا التوجيه للمصالحة يبتني على حمل بعض العلماء وهم القائلون بالإمكان على البناء، حملناهم على البناء على أنهم بنوا على الاستخدام في العنوان. ونحن وين احتملنا بدوا الاستخدام في العنوان وبينا عليه ما يمكن أن يقال؟ إلا أن استخدام الاستخدام في العناوين أمر غير مألوف ولا معهود منهم، وهو نحو مجاز، وعناوين المسائل أشبه بالتعريفات والحدود، قضايا مختصرة جدا تحكي بأقل قدر من الألفاظ وبالألفاظ الحقيقية أو المتعارف عادة استعمالها في مثل المقام لأداء مثل المعنى، حتى لا يحصل الاشتباه ويقع تمييز المسألة بعنوانها عن غيرها من المسائل. على الأقل الوجه الأول هو أفضل وأقوى وأوضح من هذا. قال: فصل. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين. هذا سيطول، أتركه للغد، والحمد لله رب العالمين.